الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وأما الثانية فهو البعير الذي يستقى به الماء من البئر، ويقال له الناضح، يقال منه سنى يسنو سنوا إذا استقي به. وفي هذا الحديث وجوب العشر فيما سقي بماء السماء والأنهار ونحوها مما ليس فيه مؤونة كثيرة، ونصف العشر فيما سقي بالنواضح وغيرها مما فيه مؤونة كثيرة، وهذا متفق عليه. ولكن اختلف العلماء في أنه هل تجب الزكاة في كل ما أخرجت الأرض من الثمار والزروع والرياحين وغيرها إلا الحشيش والحطب ونحوهما، أم يختص؟ فعمم أبو حنيفة وخصص الجمهور على اختلاف لهم فيما يختص به، وهو معروف في كتب الفقه.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، مسألة مهمة في مسائل الزروع، والناس فيها ثلاثة أقوال، فمنهم من عمم الزكاة في كل زرع وفي الخضروات وفي الفواكه والخضروات، ومنهم من حصر الزكاة في أصناف معدودة وأسقط الزكاة في غير هذه الأصناف، ومنهم من توسط فتلمس الحكمة في الأصناف المذكورة التي أجمع عليها أهل العلم. بعض أهل الحديث من الفقهاء وقال بهذا الحسن البصري وسفيان الثوري وابن أبي ليلى والشعبي، وهو اختيار الإمامين أبي أبي قاسم بن سلام وابن زنجوي، ونص عليه في كتابيهما في الأموال بأن زكاة الزروع محصورة في أربعة أصناف لا خامس لها، وهذه الأصناف سموها واعتمدوا على أحاديث وقع خلاف في صحتها، والرجحان والراجح أنها صحيحة ولكن لها ألفاظ. أما هذه الأصناف المخصوصة في الزكاة فهي الحنطة والشعير والتمر والزبيب، الحنطة والشعير والتمر والزبيب، هذا حال الناس بان التنزيل في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الجزيرة العربية، كانوا يأكلون ويزرعون ما يسد رمقهم وحاجتهم. أما البلاد البعيدة من أمثال شرق آسيا الذي بلغه الإسلام فيما بعد، مثل أندونيسيا اليوم، أندونيسيا لا يعرفون التمر ولا يعرفون البر ولا يعرفون الشعير ولا يعرفون الزبيب إلا في صور نادرة، وطعامهم الأرز، طعامهم الأرز. والناس يتقوتون من أشياء كثيرة، وليست فقط هذه الأشياء، بل الناس اليوم لا يعتبرون الزبيب إلا فاكهة وحلوة، وكذلك العنب لا يعتبرونه قوتا، وكذلك الشعير والحنطة بقي يأكلها الناس على أنها خبز مع ذلك. من حصر الزكاة في هذه الأصناف الأربعة وهم جماعة، وذكرت لكم يعني أعيانهم، اعتمدوا على حديث صحيح، وهذا الحديث أخرجه الحاكم والبيهقي في قوله صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل حين أرسلهما صلى الله عليه وسلم إلى اليمن. فورد الحديث بألفاظ عديدة، ومن بين هذه الألفاظ: لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. ورد في رواية ابن ماجه فيها ضعف والسبت، والسبت هو نوع من أنواع الشعير، وهو الشعير الذي لا قشر فيه ويكون أبيضا، والحديث فيه اضطرار. واعتمدوا أيضا على أثر عبد الله بن عمر أخرجه أبو عبيد في الأموال برقم 1378 بسند صحيح، قال رضي الله عنه: في الصدقة، في صدقة الثمار والزرع ما كان من نخل أو عنب أو حنطة أو شعير. تأمل معي مقولة ابن عمر، قال: في صدقة الثمر والزرع ما كان من نخل أو عنب، من نخل تمر أو عنب أو حنطة أو شعير. الأثر ابن عمر غير ظاهر في الحصر. لو تأملنا لفظ ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول في صدقة الثمار غير ظاهر في الحصر. جماهير أهل العلم، مذهب الأئمة الأربعة واختيار جمع كبير من المحققين، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار جمع من مشايخنا في هذا الزمان، يرون أن العبرة بصدقة الثمار والزهور هو العبرة في سد الحاجة. فكل ما هو مقتات يسد الجوع، ومدخر لا يفسد ويبقى ولا نحتاج للتبريد، ونحتاج إلى ما كان عليه الناس في العهد الأول الأنوار، فكل ما هو من هذا الصنف تجب فيه الزكاة. قالوا في الرد على حديث أبي موسى ومعاذ ورد بألفاظ كثيرة، وممن طول في إرادة الألفاظ الإمام البيهقي في المجلد الرابع من كتاب الخلافيات. فمن ألفاظ مثلا أنهما أبو معاذ وموسى، أبو موسى معاذ وأبو موسى الأشعري حين بعثا إلى اليمن لم يأخذا إلا من الحنطة، لم يأخذا، فلا يلزم لم يأخذا إلا من هذه الأصناف أن تكون جميع الأصناف الواجب فيها الزكاة كانت أمامهم، لكن ما أخذوا إلا من هذه الأصناف. في رواية: لما أتى أبو موسى اليمن لم يأخذ من الصدقة إلا منك إلا من الحنطة والشعير والتمر والزبيب. فإذا هذه الأصناف كانت هي المشهورة وهي المنتشرة، ولما ذهبوا وجدوا الناس يزرعون أصناف وأشياء، ومن هذه الأشياء خضروات وفواكه، فما صلها من الأصناف التي رأوها إلا أن يأخذوا الزكاة إلا هذه الأصناف الأربعة. لكن الدليل ناقص في علم الأصول، ناقص بمعنى أن الدليل ينقضه أنهم رأوا شيئا مدخرا وخوتا وتركوا الزكاة فيه. هذا الأمر الحديث لا ينص على هذا، هم أخذوا من هذه الأصناف الأربعة وتركوا سائر ما هو متروك، هذا أمر نحن لا نعرفه. لو أردنا أن نفصل أكثر وقلت لكم مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول يجب فيما هو قوت مدخر، كل ما يقتات يقول شيخ الإسلام يجب تجب الزكاة من الزروع في كل ما هو قوت مدخر، سواء كان يكال أم لم يكال، كل ما هو قوت ومدخر لا بد من الأمرين، لا بد من الوصفين الوصف الأول أن يكون قوتا يشبه، والأمر الآخر أن يكون الزرع مدخرا، فإذا لم يكن مدخرا فلا زكاة فيه. فمثلا الفستق واللوز والبندق والترمس حب الرشاد والكزبرة والحبة السمراء الحبة السوداء ليست قوتا، هي مدخرة لكنها ليست قوتا، فهل هي زكاة فيها؟ لأنها وإن كانت مدخرة إلا أن القوت متخلف في الوصف عنها. وكذلك ما كان قوتا ولكنه لا يدخر كالخضروات لا يدخر وكالفواكه فهذه لا تدخر، والعلم بالادخار في حال بدء التنزيل فلا عبرة بالمثلجات والمبردات التي يستخدمها بائعة الخضار اليوم، فهذه المبردات قد تجعل الأشياء تمكث سنة تبريد، لكن العبرة ليست بهذا الوصف، وإنما العبرة بأن تكون مدخرة في الزمن الأول. لو أردنا أن نضرب أمثلة على ما تجب فيه الزكاة على قول جماهير أهل العلم باعتبار أنها قوت ومدخرة، ممكن نسمي أي الأصناف، فنسمي الأرز، الأرز قوت، يسد مثل الحنطة في كثير من البلاد، كثير من البلاد لا يعرفون الليل لا يعرفون أكل الخبز وإنما يأكلون الأرز. ومن القوت المدخر غير الأرز الفول والعدس والحمص الزيتون، احنا بلاد الشام الزيتون في بلادنا في بلاد الشام مثل التمر في الحجاز، فهل الزيتون فيه زكاة؟ تكلمت عن زكاة الزيتون في جواب فتوى ومذكورة وأعدت نشرها اليوم في الموقع، أعدت نشرها اليوم لو رأيتم في تفصيل طويل حول زكاة الزيتون كيفية زكاة الزيتون، حاجة الناس إلى هذه الفتوى في هذه الأيام ماسة، وكثير من الناس يعني يعتنون بالاستثمار استثمار المال في الزيتون، والزيتون قوت مدخر يمكن تأكل زيت خبز، تأكل زيتون خبز، فهو قوت ومدخر الزيت مثل الفول ومثل الحمص ومثل العدس وما شابه، كذلك التين المجفف قوت مدخر، التين المجفف التين المجفف قوت مدخر في البيت مع موضوع الجوع مثل التمر. ثبت في الصحيح صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث قال بيت لا تقرى فيه جاع أهله، بيت لا تمر فيه جياع أهله، في لفظة أخرى جاع أهله، وفي لفظة بيت لا تمر فيه جياع أهله، جيت البيت وانجاء والبيت ما في طبيخ بعد، إعداد الزوجة للطبيخ احتاج وقت، تبقى جائع حتى انتهى الطبيخ، لو عندك تمر تدرأ الجوع بأكل التمر، فالجوع التمر البيت الذي لا البيت الذي لا تمر فيه أهله جياع، فالإنسان لو جئت البيت وما فيه أكل ويحتاج الأمر إلى وقت حتى يعد الطعام حينئذ تدهن التمر تأكل تمرة تدرأ الجوع بالتمر، فكل بيت ما في تمر أهله جياع، جاع أهله أو جياع أهله، بيت لا تمر فيه جياع أهله. طيب ما في تي ما في تمر، بدل التمر عندنا التين المجفف تين موجود كثير في بلاد الشام، كثير من الناس عندهم تين يطيب على حاجته عن كونه تاكلة فيجفف، هذا يسد مسد التمر. بيت لا تين مجففة في ذات الطين تعبير من جيار أهله. طب تخيل عند الأول النقل صعب، نقل السلع، وإذا الكرب تنقل كانت هذا تؤثر على الأسعار. هذا النقل الذي كان ينقل فيه التمر إلى بلاد الشام، بلاد الشام معتدلة لا تقبل النخيل إلا مرافق قليلة منها، فيسد مسد التمر تين المجفف. تين المجفف طعام، وكما أن العنباء طعام، وفي الأثر الزبيب في زكاة الزبيب، التين المجفف كونه طعاما أظهر من الزبيب، وتشبع التين أكثر من أكلك للزبيب، فالزبيب فيه زكاة. وقول مثله البازيلا والفاصوليا وما شابه، هذه كلها فيها الوصفات، الوصف الأول أنها قوت، والوصف الثاني أنها مدخر. فهذه الأشياء عن جماهير أهل العلم يرون وجوب الزكاة فيها. تأمل معي الآية التي وردت في سورة الأنعام الآية رقم 141 والتي فيها ذكر زكاة الزروع. تأمل معي الآية، الله عز وجل وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله، قال والزيتون والرمان، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. آتوا حقه يوم حصاده، إيش مراد بآتوا حقه؟ وآتوا حقه يوم حصاده زكاة الزروع. وآتوا حقه، حق إيش؟ ما ذكر. والمذكور أقرب مذكور على الآيات الزيتون والرمان. هل الرمان تاكها أم الرمان يقتات؟ الرمان يقتات، تاكها لكن يقتات، يسد شبعا، يسد شبعا مثل العنب ومثل تين، تين المجفف. فقال الله عز وجل والزيتون. لذا الأئمة الأربعة وغيرهم من المحققين يرون وجوب الزكاة في الزيتون، والذي نفتي فيه بوجوب الزكاة في الزيتون وهو الشائع في الأردن، أكثر الناس يعملون في الزراعة، في زراعة الزيتون، وهنالك ألوف من كيلومترات مزروعة بالزيتون، وكثير من الناس يعملون في تجارة الزيت والزيتون. موسم زيت والزيتون معروف على عند القاصي والداني في الأردن. فإذا لم تكن الزكاة في الزيت، بعض الناس يعني يزرع الزيتون ولا يبيعه وإنما يريد نتائجه من الزيت، فالزيت كالزيتون تماما. فوصل خمسة أوصف، بل لماذا نذهب بعيدا؟ النبي يقول ليس في مدون خمسة أوصف صدقة. ما هو الوفق؟ قلنا الوفق الحمل، ما يحمل ويحمل ليدخر، يؤكل ويدخر. فكل ما يؤكل ويدخر، كلمة أوصف يعني تأذن بهذا الفهم. فحصر الزكاة فقط في الأصناف الأربعة، قال به بعض أهل الحديث وذكرت لكم أعيانهم من السابقين، وقال به شيخنا الألباني رحمه الله تعالى في كتابه تمام المنة. لكن من نظر للمسألة بأن المسألة معللة، كما أننا قلنا أن الذي يزرع القصب والحطب ما يكون منه الحطب وما يكون منه من الدواب مثل البرسيم وما شابه، هذا لا يفيه، لا زكاة فيه. الفقير لا يحتاج لهذا. الفقير الزكاة شرعت من أجل المواساة، من أجل مواساة الفقير. والزكاة واجبة في وجوبا عينيا في حق جميع الخلق، فالخلق الذين يقتاتون ولا يعرفون الحنطة أو التمر أو الزبيب، هؤلاء ليست الزكاة مساقطة عنهم، هؤلاء الزكاة واجبة في حقهم من الجنس الذي يأكلون منه. فالجنس الذي يأكلون منه مثل الأرز، فالأرز لا فرق بين الأرز والحنطة، قوم لا يعرفون الحنطة. كنا في اندونيسيا فطلبنا ان ناكل خبزا، فقالوا احنا نصنع يعني نصنع الخبز طبخه، فصنعوا لنا خبز يعني هو المعتاد في اكلنا، فقال هو الخبز عندنا نحن نصنعه كما نصنع ايضا خبز الطبخات، يعني اصبح الحنطه مثل اي عمل، مثل البازيلا او الفاصوليا او اي عمل من الاعمال هكذا يصنعون. طب ايش تاكلون؟ قد ناكل على الفطور وعلى الغداء وعلى العشاء ناكل الأرز، ما ناكل إلا الأرز، الوجبات الثلاث ناكل الأرز. طب قوم لا يأكلون إلا الأرز وهم فقراء، الفقير ايش يعطى؟ يعطى من جنس الذي يريد أن الذي يريده، يعطى من الأرز. فالأرز فيه الصفتان، الصفة الأولى أنه مدخر، والصفة الثانية أنه قوت، قوت مدخر. فكل ما هو قوت ومدخر تجب فيه الزكاة. ولذا قلنا أن زكاة الزيتون واجبة. لو قلنا زكاة الزيتون غير واجبة على بناء على أثر ابن عمر، وأثر ابن عمر في حقيقته أنه أخذ من هذه الأصناف، وأن اللفظة التي فيها لا زكاة إلا من هذه الأصناف فيها شيء من ضعف، والنص الشرعي لا يخرج من حكم دليل، وإنما يؤخذ من مجموع ما ورد في الباب. ولذا أعجبني كلام الشيخ العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، وأنا أنصحكم بأن تراجعوا الشرح الممتع 76 حتى تغطوا مباحث كثيرة ستفوتنا في كلامنا عن دقائق زكاة الزهور. قال لما ذكر القوت المدخر، قال هذا أقرب الأقوال وهو المعتمد إن شاء الله. كلام كذلك الشيخ بن باز في الفتاوى المجلد الرابع عشر، يقول ليس في مدونة خمسة أوسق من تمر ولا حب، تأمل معي، قال من تمر، من حديث ليس في صحيح مسلم، مر بنا هذا الحديث الصحيح، ليس في مدونة خمسة أوسق من تمر أو حب صدقة. إذا الحب يشمل كل شيء، الحب يشمل كل مختلف، يعني الحمص حب، والفول والعدس حب، بل الزيتون حب، يدخل في عموم الحديث. ليس في مدون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة. قال الشيخ، تمت كلام الشيخ بن باز رحمه الله، قال متفق من صحته، فدل على وجوبها فيما بلغ ذلك من الحبوب التي تكال وتدخر. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الزكاة من الحنطة والشعير فيدل على وجوبها في أمثالها، والله للتوفيق. ما دام الزكاة من الحنطة والشعير فيدل هذا على أن الزكاة تشمل جميع الأنواع من أمثال الحنطة والشعير كما ذكرنا في الأصناف. والعموم الآية تدل على وجوب الزكاة في الزيتون والرمان، فقال الله بعدها وآتوا حقه يوم حصاده. والرمان والزيتون ليس من الأصناف الأربع المذكورة في حديث عبد الله بن عمر. فإذا الزكاة واجبة في كل ما هو في كل ما يقتات ويدخر، فكل ما هو يقتات ويدخر يلزم الفقراء ولهم حق فيه في مال الأغنياء. الغني إذا بلغ خمسة أوسق وبلغ النصاب ولا يجب الزكاة، لا تجب فيها حولان الحول، تجب الزكاة عند إبراز الثمرة في الزرع. متى ظهر إبراز الثمرة وظهرت فوجب للفقير على ما ذكرنا في الباب، إما أنه أشهر إذا كان أعلى أو واحد على 20 جزء من 20 جزء إذا كان يسقى بالثانية الحديث، ويسقى بالثانية يعني يتكلف عليه صاحبه الزرع ويسقيه بالماء بأي طريقة من الطرق. وأما ما يسقى من الجداول ومن الأنهار والآبار فهذا كله يشمل العشر وهو ليس من الزكاة السامة. والله تعالى أفرد الإمام المسلم بعد هذا الباب زكاة الأصول. والأصول في العهد الأول الأنوار كانت تتمثل في شيء يستخدمها صاحبها في الحمل، أشبه ما تكون هذه الأيام بالسيارة. كانت تتمثل الأصول في العهد الأول بأمرين. الأمر الأول الخيل، والأمر الثاني الغلام أو العبد. والعبد الخدمة، الناس كانوا يتخذون العبيد. ما قال الفقهاء العبيد هم أقرب للمال الممول منهم للإنسانية. كان الإنسان عنده عبيد ذكور وإناث ويزوج العبيد ويزوج الأحرار. من كان عنده عبيد سواء كان ذكورا أم إناثا هنالك ضوابط شرعية، فهذه الضوابط ضاعت، والناس لو يفهمون الضوابط الشرعية بتدقيق وتفصيل لعلموا عظمة دينهم. والشرع ورث هذه الهيئة من العرب ونمط حياتها فحافظ عليها وقننها وحث على عتق الرقاب وأوجد وسائل كثيرة لعتق الرقاب، وكانت كفارات لكثير من الأيمان وغيرها. فالعبد الإنسان الحر عنده عبيد همه أن يكثر ماله، وتكثير المال بالزواج، والزواج الحر إذا لم يستطع أن يطول حرة فله أن يتزوج أمة. فالحر إن تزوج أمة أولادها لصاحبها، لصاحب الأمة. يعني أنا عندي عبيد ذكور وإناث وأزوج العبيد بعضهم ببعض فتكثر الأولاد وهم ملكي، كلهم ملكي. لي أن أزوج عبد آخر، لي أن أزوج عبد آخر لغيري، ولكن أولاد من أملكها من النساء لي وليست لسيد الزوج، بل أولاد الحر الذي تزوج أمة أملكها أولادها لي وليست أولادها أحرارا. الولد يتبع أمه في النسب، عفوا، يتبع أباه في النسب ويتبع أمه في الحرية والعبودية. من تزوج رجل عادي ليس قرشي ليس شريفا، تزوج امرأة شريفة ولدها شريف. رجل تزوج أمة ولدها عبد، ولد الأمة عبد لكن يحرم على مالكها أن يفرق بينه وبين ابنها. التفريق بين الابن والأم حرام، لكن كلاهما ملك، إذا أراد أن يبيع يبيعهم معا، ليس له أن يفرق بين الأم وولدها. ورد في هذا حديث وآخر. الشاهد هنالك رسول كانت متمثلة في هذا الأمر في الخيل والعبد، وهؤلاء هذه أصول الخدمة، وهذه لا زكاة فيها. ورد في ذلك أحاديث، والحديث الذي ورد عندنا صرده الإمام مسلم رحمه الله تعالى من عدة طرق عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث متفق عليه، أخرجه الإمام البخاري في كتاب الزكاة وبوب عليه في موضعين. فنسمع الآن الحديث بطرقه ثم نتبع إن شاء الله كلام الإمام النووي عليه.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة.
هذا الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري في كتاب الزكاة برقم 1463، وبوب عليه بقوله: باب ليس على المسلم في فرسه صدقة، وأخرجه من طريق شعبة، وسيأتينا بعد قليل. ثم أخرجه برقم 1464 على إثر الحديث السابق عنده، وبوب عليه بقوله: باب ليس على المسلم في عبده صدقة. والحديث وهو: ليس على المسلم في فرسه صدقة، ثم الباب الذي بعده: ليس على المسلم في عبده صدقة. الإسناد اللي معنا ثلاثي، إسناد مدني على عادة مسلم، يتوج الأحاديث، هو شيخ البخاري في صحيحين، يتوجان صحيحيهما بالأسانيد المدنية، ورأس هذا التاج من الأسانيد المدنية إسناد مالك، فإن وجده لا يعدل عنه، فيبدأون بأسانيد الإمام مالك، وهذا منها. ومسلم سمع الموطأ، وبدأ السماع في بداية طلبه، وأخذه عن شيخه يحيى بن يحيى التميمي، ويكاد صحيح مسلم ينفرد برواية يحيى بن يحيى التميمي وهو غير صاحب مالك يحيى بن يحيى الليثي. رواية موطأ مالك المشتهرة والمطبوعة والتي اعتمد عليها ابن عبد البر في شرحه في كتابيه الاستذكار والتمهيد هي رواية يحيى بن يحيى الليثي، وليست رواية يحيى بن يحيى التميمي. ويكاد الإمام مسلم ينفرد برواية يحيى بن يحيى التميمي، ويحيى بن يحيى التميمي بلدي مسلم، فهو أخذ الموطأ قديما، في هذا إشارة إلى أن الموطأ كان شائعا دائعا في ذاك الزمان. والإمام الشافعي يقول: ما يوجد على تحت أديم السماء أصح من موطأ مالك. لو نسألك سؤال بقول لك أنه أصح، بخاري صحيح البخاري صحيح مسلم ولا موطأ مالك؟ صحيح البخاري صحيح مسلم. قل لي فا بعد وفاة الشافعي، خلى فا بعد وفاة الشافعي، فكلام مالك صحيح في وقته، ما يوجد تحت أديب السماء أصح من موطأ مالك، صحيح في وقته، لكن بعد وقت صحيح البخاري صحيح مسلم أصح من موطأ مالك. فروى الإمام مسلم هذا الحديث من طريق يحيى بن يحيى التميمي، قال قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار العدوي مولاه المدني عن سليمان بن يسار الهلال المدني، وسليمان بن يسار من الفقهاء السبعة وكان عبدا. لا إله إلا الله، العلم كم يرفع. كان مولى مولى ميمونة عن عراك ابن مالك الغفار المدني عن أبي هريرة. الإسناد إذا استثنيت يحيى ابن يحيى كله مدنيون، مالك إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده، ليس على المسلم في عبده الذي اتخذه خادما. عبد عندك خادم تملكه وله ثمن، ولكنه أصل. وكذلك ولا فرسه صدقة، فرسه الذي اتخذه للركوب أو الحمل أو اتخذه عنده للجهاد في سبيل الله، فهذا ليس معروضا للبيع، بخلاف العبيد المعروضين للبيع، بخلاف الخيول المعروضة للبيع، فهذه تجب فيها زكاة عروض التجارة، هذه تجب فيها زكاة عروض التجارة. أما الفرس الذي للحمل للخدمة للجهاد وهو شخصي، هذا تماما مثل السيارة اليوم، واحد عنده سيارة تابعة ولها ثمن وراد أن يزكي، فهل تجب الزكاة في السيارة؟ لا، السيارة أصل من الأصول. الحديث عند البخاري كما قلت برقم 1463، أخرجه من طريق شعبة عن عبد الله بن دينار بسنده، يعني يلتقي الإسنادان بعبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك عن أبي هريرة، ولفظه: ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة. ليس على المسلم في فرسه، ما قال وعبده، قال وغلامه صدقة. المراد بالعبد هنا الغلام الخادم، ليس العبد أي عبودية، ليس العبد الملك، يعني أن تملك من ملك فينظر إلى ملكك، فإن عرضته للبيع والتجارة، وإن ما عرضته للبيع فحينئذ هذا غلام وهذا لا صدقة فيه. نأتي للسند الذي بعده.
قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قالا حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أيوب بن موسى عن مكحول عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة قال عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال زهير: يبلغ به، ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة.
هذا أيضا تماما كالإسناد الذي فضله. ما أراد مسلم من إيراد هذا الحديث؟ سليمان بن يسار في الإسناد السابق رواه عنه عبد الله بن دينار، وسليمان بن يسار في هذا الإسناد رواه عنه مكحول الشامي، مكحول الشامي، فمراد مسلم ذكر من تابع عبد الله بن دينار في الرواية عن سليمان بن يسار. طيب يروي عن شيخين له، الأول عمرو بن محمد الناظم البغدادي وجهير بن حرب أبو خيثمة النسائي، كلاهما عن سفيان بن عيينة الكوفي عن أيوب بن موسى أبو موسى الكوفي، أيوب بن موسى أبو موسى، في لطيفة من وافقت كنيته اسم أبيه، وجمعه الخطيب البغدادي في كتاب الطبور. أن يكون أن تكون كنيتك اسم أبيك. عن سليمان بن يسار عراق عن أبي هريرة قال عمرو عن النبي، من عمرو؟ قال عمرو، من عمرو؟ عمرو الناقد، عمرو الناقد الشيخ الأول، قال وحدثني عمرو الناقد، عمرو الناقد. طب إيش الفرق بين رواية عمرو الناقد ورواية زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي؟ إيش الفرق بين الروايتين؟ عمرو ما قال، عمرو قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. زهير ما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، زهير قال يبلغ به، أبو هريرة يبلغ به. شو يعني يبلغ به؟
يرفعه،
يبلغ به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقول الراوي يبلغ به ينمى إليه تماما كقوله عن النبي صلى الله عليه وسلم. فزهير ما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما قال ينمى به للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه دقة لم نعهدها ولا نعرفها إلا من مسلم. هو هذا من باب أولى. وماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال عن النبي ولا قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أو قال يوم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه دقة امتاز بها مسلم، وهي أدوات التحديث في كل في جميع رجال السند، امتاز بدقة متنامية. واللفظ هو أيضا يوجد متابعة لسليمان بن يسار، يوجد متابعة ثالثة ورابعة، نأتي للمتابعة الثالثة.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سليمان بن بلال حاء، وحدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل، كلهم عن خثيم بن عراك بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
أولا خثيم لا يوجد في صحيح مسلم ذكر لخثيم إلا في هذا الموضوع، فاحفظوا هذا، لا يوجد في صحيح مسلم خثيم إلا هذا الراوي دون سواه. ما مراد مسلم من هذا الإسناد؟ مراد مسلم، طيب يظهر مراد مسلم لما ننزل الكلام، نفهم الكلام نعمل دقيقة. كم شيخ مسلم؟ يحيى بن يحيى تميمي، قتيبة بن سعيد البدخي، وبدخ من أفغانستان هذه الأيام، وأبو بكر بن أبي شيبة العبسي، وبن عبس أصله من الكوفة. هؤلاء ثلاثة من مشايخه رووه عن ثلاثة، يحيى رواه عن قال أخبرنا، والسماع اختلف، فاضطر مسلم لفرق. يحيى بن يحيى قال أخبرنا، وقتيبة قال حدثنا، حدثنا وأخبرنا فرق، المسلم بين أخبرنا وفرق. حدثنا، وأبو بكر بن شيبة قال حدثنا، والثلاثة مختلفون، وشيوخ شيوخ سليمان بن بلال وحماد بن زيد البصري الإمام، وحاتم بن إسماعيل العبدري مولاهم المدني. وهؤلاء الثلاثة هم شيوخ شيوخ، هم المرادون بقول مسلم هنا كلهم هؤلاء الثلاثة. الثلاثة المذكورون من طبقة الشيخ الشيخ شيوخ شيوخ، هم قالوا كلهم عن خيثم بن عراق بن مالك. إذا خيثم بن عراق تابع من؟ سليمان بن يسار، تابع سليمان بن يسار. في الرواية عن من؟ خيثم، وليس عن عراق، هناك عن عراق، هنا عن خيثم، مصغر عن خثيم، عفوا عن خثيم، وخثيم اسم مصغر وهو غفاري مدني. عن أبيه التقى مع عراق، فهنا خثيم هو الذي تابع سليمان في الرواية عن عراق. خثيم من أورد مسلم هذا الإسناد من أجل أن يبين أن سليمان بن يسار رواه عنه جمع منهم ولده، منهم خثيم ابن عراق ابن مالك عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. بمثل إيش؟ لا هو بتقول بمثله، بمثل ما حدث سليمان بن يسار في الإسناد السابق. الإسناد السابق سليمان بن يسار حدث به عن عراق عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقوله بمثله أي بمثل ما حدث به سلمان بن يسار، ما حدث به سلمان بن يسار به سليمان بن يسار عن عراق به. طيب الإسناد الأخير،
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قالوا حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبيه عن عراك بن مالك قال سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر.
هذا تفصيل جميل ونقل عزيز ومحاول من مسلم لمن يقرأ صحيحه ما المراد. الإسناد رواه عن أحمد بن عمرو الأموي أبو الطاهر مصري معروف، وهو من سعيد الأيلي من أيلي مصري من إيلة العقبة، وأحمد بن عيسى بن حسان المصري أيضا وهو معروف بالتستاري. قال هؤلاء الثلاثة حدثنا ابن وهب، قلنا لكم عن ابن وهب وعن رحلة مسلم لمصر، ومسلم لما ذهب إلى مصر يعرف أن ابن وهب رمدة، حديثه وصل في مصر، فبدأ يطول على أصحابه، على أصحاب ابن وهب، فروى عن ابن وهب عن مخرمة ابن بكير بن عبد الله الأشج المدني عن أبيه، وأبوه بكير مصري عن عراك بن مالك قال سمعت أبا هريرة. تذكر مر بنا في كتاب الجمعة مخرمة عن أبيه، وماذا قلنا آنذاك مخرمة عن أبيه؟ انتقد مسلم في وضع ترجمة مخرمة عن أبيه في صحيحه، وقالوا مخرمة ابن بكير لم يسمع أباه، فالإسناد منقطع، ورد على هذا الانتقاد، وفصلنا في الرد آنذاك، وقلنا رواية مخرمة عن أبيه وجادة، وكان مخرمة يقرأ من كتاب أبيه، ترك كتبا، والوجادة معمول بها وهي متصلة وليست منقطعة. فهنا يروي مخرمة عن أبيه وجادة، يعني أنا الآن لي شيخ شيخ لم أرى، وعندي كتاب له والكتاب بخطه، فأنا أقول أخبرنا فلان وجادة، أنا أروي بخطه لكني لم ألتقي. فالرواية بالوجادة محمولة على الاتصال، لأنك تروي من خطه بشروط معروفة عند أهل العلم، تفصلنا فيها في كلامنا على ساعة الجمعة في صحيح مسلم فيما مضى. لكن هذا اللفظ جميل، هذا اللفظ ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر. المراد بالعبد ها هنا وصدقة الفطر، المراد هنا بالعبد ليس في العبد عبد الخدمة، فصدقة الفطر على من؟ على سيده. العبد لا يملك، والعبد إن تملك، عفوا، العبد إن اكتسب فكسبه لسيده وليس له. العبد إن كان يكسب فالمال الذي يكسبه لمن؟ ليس له، وإنما لسيده. وبالتالي صدقة الفطر للعبد عبد الخدمة، فعليه صدقة، صدقة الفطر. طيب العبيد للبيع والشراء عليهم صدقة ولا لهم صدقة؟ طيب اللي عنده عبيد فروض تجارة عليهم صدقة الفطر، صدقة الفطر هل تجب عليهم أم لا؟ نعم، صدقة الفطر واجبة، صدقة الفطر واجبة على جميع أنواع العبيد، ولو كانوا العبيد معروضون بعروض تجارة، لأنه مكلف، العبيد هؤلاء مكلفون. صدقة الفطر فيها معنيان، المعنى الأول تسد حاجة الفقراء، والمعنى الآخر أنها كفارة لكل مكلف، كفارة لأخطاء المكلفين. طيب هنا فقراء، هنا مسألة، هل يجوز للفقير أن يدفع صدقة فطره للفقير، لفقير آخر؟ نعم، شرط أن لا يتواطأ. ما يقول له بعطيك وتعطيني، يعطيني ما دام السيد هو الذي ينفق، ينفق أينما شاء. لكن يجوز للفقير أن يعطي صدقة فطره لفقير آخر بشرط لا يتواطأ. طيب الفقير في صدقة الفطر إذا كان لا يملك ماذا عليه؟ وهذا من أقوى الأدلة لجماهير أهل العلم في أن صدقة الفطر لا تجزئ مالا، وإنما هي واجبة في الإطعام. قالوا الفقير الذي لا يملك مالا ولا يملك شيئا وعنده مجموعة من الأولاد، فقير عنده 20 ولد، ولم تعرف صدقة الفطر؟ قالوا الواجب على الفقير أن يحبس طعام يوم وليلة، وما زاد عن طعام يوم وليلة ولو كان الزائد كسرة خبز فهي صدقة فطر عن 20. الفقير كيف بعد صدقة الفطر عنده؟ يحبس قوت يوم وليلة، والزائد عن قوت يوم وليلة وصدقة فطره ولو كانت كسرة خبز، فيقدمها للفقراء وأدى ما أوجب الله عليه من صدقة الفطر. ولنا عودة بإذن الله في هذا الموضوع عند شرح الحديث. نقرأ شرح الحديث هنا وقت. طيب نشرح الحديث إن شاء الله في درسنا القادم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخ يقول في مصلى العيد قبل الصلاة بقليل، يقول الإمام الذي لم يخرج صدقتها زكاة الفطر يعطيها إلى الشخص الذي بجانبه، ما صحة هذا؟ بارك الله فيك. هذا ليس بصحيح على الإطلاق. أسألكم، هل يجوز إخراج صدقة الفطر طعاما؟ نعم، هذا الأصل. طب هل يجوز إخراج صدقة الفطر مالا؟ يجوز في بعض الصور، يجوز في صورتين. الصورة الأولى أن تنسى صدقة فطرك فتذهب لمصلى العيد والإمام قبل أن يصعد ليخطب رأيت فقيرا ولا تستطيع أن تشتري إلا أن تعطيه مالا، فحينئذ لك أن تعطيه مالا وتجزي عنك المال، ليس بالإمكان إلا أن تعطي مالا الآن في هذه الصورة. صورة أخرى، وأسأل الله عز وجل ألا تكون، ألا توجد في المجاعات، عندك مال وما في طعام تشتري، ممكن الصورة ولا الصورة خيالية؟ أسأل الله ألا نذوقها، أسأل الله عز وجل ألا نصل إلى هذه الحالة. عندك مال وما في طعام تشتري، تقول أنا مش مستطيع أشتري لك طعام، خذ دبر حالك واشتري طعام، فلك أن تعطي، إذا ما وجدت طعاما فلك أن تعطي الفقير مالا ليشتري طعاما، تعطيه تقول له اشتري أنت، أنا مش مستطيع، أنا مش واجد طعاما لأشتريه لك. طيب واحد يقول أعطي من بجانبك وأديت صدقة الفطر، لا، هذا كان الذي بجانبه غنيا فما أدها، لكن عليه أن يبحث عن فقير قبل أن يبدأ الخطيب بالخطبة. ما الضابط في نفقة الزوج لزوجته؟ الضابط العرف، ضابط العرف كلام الفقهاء كثير، والعرف يختلف من مكان لمكان، من زمن لزمن، والله تعالى أيهما الأفضل في صدقة الفطر؟ خرج أرز أو خبز؟ كلما سدت صدقة الفطر حاجة كانت أقرب إلى الله. الأحسن في صدقة الفطر يصل الفقير أصناف كثيرة، يصله رز ويصله عدس ويصله لوبيا وفاصوليا، كل شيء مدخر. بعض أهل الديانة من الفقراء الذين نعطيهم صدقات فطرنا يقول والله ما زلنا نأكل مما أتيتم به العام السابق، ما زلنا نأكل من الذي جئتم به العام السابق، لا يضرون البيع، تقيم يأتي أربع خمس شوالات رز وما عنده يأكل خبز، اضطر يبيع، والبيع قد يكون بغبط من غير غبطة. قال يقولون الفقير البيع يجوز بغبطة، يذكرون هذا في كتب الوقف، يعني بسعر زائد اليوم يظلم الفقير، يعطى عشر شوالات رز، لا أعطيه شوية رز وشوية فاصوليا وشوية بنزين، لا كل الطبيخ وشوية عط جميل، يعني كما يأكل فالأغنياء يأكل الفقراء. الفقير في المجتمع المسلم لا يجوع، نعم لا يأكل من أطايب الطعام، قد لا يأكل اللحم، لا يأكل الدجاج، لا يجوع، لا يجوع. صدقات الفطر تكفيه طول السنة، لو أحسننا استخدام صدقات الفطر بعض الناس يقول لك الفقير مش بحاجة للطعام. لا، الفقير بحاجة للطعام. بيجيك واحد غني يقول لك يا شيخ الفقير مش بحاجة للفلوس، أنا بدي أشتري بقرة وزعها الفقراء صدقة مال. لا، الفقير بده فلوس. الفقير يحتاج لفلوس والفقير يحتاج إلى طعام، والشريعة سدت حاجة الفقير بصدقة الفطر وبزكاة المال. فإذا أصحاب الأموال تركوا زكاة المال لا يجوز في صدقة الفطر أن نقدم المال إلا في الصورتين المذكورتين العجز. صورتان المذكورتان في المال في صدقة الفطر العجز، ولا تكليف مع العجز. فالفقير يحتاج للطعام، صدقة الفطر أحسن أصناف أن تنوع الأصناف للفقير ويأكل منها ولا يجب. إذا كان كسب العبد لسيده فكيف تحصل المكاتبة؟ المكاتبة كما قال الله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. طلب عبد لأنس بن مالك المكاتبة فأبى، فجاء لعمر فشكاه لعمر، والقصة في صحيح الإمام البخاري. فضرب عمر أنسا بالدرة وتلا عليه الآية، ففهم أهل العلم أن عمر من فقهه أن المعبد إن طلب المكاتبة يجب أن يستجيب العبد. شو يعني المكاتبة؟ يقول العبد لسيده كاتبني، اتفقان على مبلغ، يعطيه العبد لسيده فيبدأ بالعمل بعد المكاتبة، يبدأ يعمل حتى يحرر نفسه. فبعد المكاتبة يصبح العبد ماله له، وقبل المكاتبة يكون المال للعبد. فإذا حصلت المكاتبة يعلم مقدارها، كم مقدار المكاتبة. العبد يقول للسيد أعطيك 10,000 دينار وتعتقني. فمن وسائل الاعتاق العتق المكاتبة. وورد في الحديث المرفوع أو الموقوف وصح كلاهما المكاتب عبد ما بقي درهم. المكاتب عبد ما بقي درهم، فمتى أكمل المبلغ هو عبد. طب المكاتب عبد، يعني المكاتب الآن صدقة فطره على من؟ مكاتب على من؟ هو عبد، صدقة الفطر على سيده. المكاتب يبقى أحكامه أحكام العبد إلا بعد المكاتبة يصبح المال ملك ليس له، ملك لسيده مقابل أن يعتق، مقابل أن يعتق. طبعا أحكام الإماء والعبيد كثير عند فقهائنا، ويعني نذكر ما يلزم. خثيم ثبت له ورود في البخاري في الحديث نفسه، لكن في مسلم لم يرد خثيم إلا هنا، ها هنا ما نسيت أذكر هذا. هذا العسل قوت مدخر في زكاة الخسر، العسل قوت مدخر، يعني تأكل خبز وعسل من ألد لا أطعمة، تأكل خبز وعسل، فهو قوت مدخر في زكاة العسل، في زكاة العسل فيه زكاة. رأيكم في كتاب فقه الزكاة للقرضاوي؟ كتاب جمع فحوى، ولا أنصح به إلا لطالب علم مكين يعرف الأصيل من الدخيل. فأدخل فيه فقه الإباضية والأقوام، أدخل في كتابه واعتمد أقواله، ففيه ما فيه. هل من العبيد علماء كثر؟ كل عالم قرأوا تقريب وتهذيب، تهذيب الكمال، قال فلان مولاهم. فلان شو يعني مولاهم؟ حمدا لهم. والله تعالى. الرمان في خلاف بين أهل العلم. أخي سأل عن زكاة الرمان. الرمان من الطعام المدخر، لكن فساده أسرع من فساد غيره، ولذته وطعمه أشبه بالفاكهة من كونه طعاما، لكنه طعام كالعنب، طعام كالعنب، والله تعالى أعلم. وأجيب على باقي الأسئلة في درس غد الفجر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.